الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي شرح صدورنا ويسر أمورنا وهيأ لنا من أمرنا رشدا، ونسأله عز وجل أن يزيدنا جميعا من فضله. أما بعد، فالكلام متمم لما سبق ذكره بالأمس، ولقد كان الكلام بالأمس أو أمس يتعلق بالفتنة والابتلاء في الدين وما يصيب بعضنا من هذه الأمور، وإن كنا إلى هذا الوقت لم يمس أحد منا سوء يذكر، فالله نسأل أن يحفظنا بحفظه ويجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. هذا الأمر لزاما على كل من يريد الله أن يريد الله والدار الآخرة أن يكون هذا الأمر نصب عينيه، وأن يقرأ عنه وما قيل فيه، وأن يقرأ تراجم من وقعوا أو من نزلت بهم هذه القضية، فيرى كيف رفع الله رؤوسهم وأبقى ذكرهم وعلمهم. هذه القضية نحتاجها كما سبق الكلام بالأمس، نحتاجها لما نرى مما يصيب بعض أولئك الإخوة من الفتور تارة والتخاذل تارة والضلال تارة أخرى. يتأثر أحدنا إذا سمع إهانة من سقط المساع أو قرأ خبرا من هذه الشاكلة، ويستشيط غيظا وغضبا وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، ويكون هذا الذي كسب حديث مجالس صباح مساء آناء الليل وأطراف النهار. أما إذا كان هو الذي أهين فلا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا بالشتم والشتم والتعيير لمن كتب أو لمن تكلم فيه بإهانة، سواء كانت إهانة بليغة أو إهانة يسيرة. هذا الأمر ليس على النهج السوي، بل إذا كان هذا مبتدأ أمرنا فما الحال إذا كان الابتلاء شديدا؟ أترانا أن نصبر ولو يسيرا؟ فيما يبدو للناظرين أن حال غير أو غير قليل من الناس أن الابتلاء ولو كان يسيرا فإن أثره عليهم بليغ. ولهذا كلما قرأ الإنسان وكلما سمع هذه الأخبار ربما أن تحدث عنده سكينة وتحسبا وتوقعا. ولذا يأتي الكلام إن شاء الله أن من أعظم أسباب الثبات في هذه الفتن وفي أثناء الابتلاء، إن من أعظم الأسباب بعد توفيق الله عز وجل العلم الذي يعرف صاحبه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن، ويعلم صاحبه أن هذا الذي حصل له قد حصل لمن هو أذكى منه وأطهر، وقد حصل لمن هو أعلم منه وأقدر، وأن هذا الابتلاء فتنة من الله عز وجل في عباده الصالحين. وقد ورد في الحديث إن الله إذا كتب للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليه. وقد يكون هذا الابتلاء عقوبة لذنوب ارتكبها أو تلوث بها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد جاء في الكلام في ذكر الكلام سابق أمس أن الناس في الفتنة ينقسمون إلى قسمين: من الناس من يتنازل ويتخاذل قبل أن يصله ريح الفتنة، ومن الناس من قد أقنع نفسه بالتخاذل إذا وصلت إليه الفتنة، ومن الناس من اعتمد واعتصم بالله عز وجل وسأل الله الثبات والتثبيت إذا قدمت إليه الفتنة. ولهذا سمعنا الآيتين في جلسة الأمس وهي تصف وصفا دقيقا وتكشف كشفا جليا حال أهل الابتلاء. أما الأولون ففي سورة العنكبوت يقول عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا لله، قالها بلسانه وربما اعتقدها بقلبه، فإذا أوذي في الله الابتلاء جعل فتنة الناس كعذاب الله، لأنه ليس هناك رصيد علم، جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا معكم، انقلبت حاله، لكن الله بين ذلك فقال: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والحالة الثانية في سورة آل عمران: وهم الذين كلما سمعوا قولا فيه تخبير لهم أو تثبيط لهم زادهم ذلك يقينا أنهم على حق. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الصنف من الناس هم الذين صدق عليهم قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. دائما العاقبة للتقوى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه هم الصحابة. متى استفهام الاستبطاء، متى نصر الله؟ فجاء الجواب: ألا إن نصر الله قريب. وحالة أخرى وهي أخف من التي قبلها: بعضهم عندما سمع خبر الفتنة ترك الصلاة مع الجماعة، بل وبادر إلى حلق لحيته وإلى التشبه بالفساق سواء بسواء حد القبة بالقبة، كل هذا تثبيطا وتخليلا من الشيطان، أو كل هذا من تثبيط وتخليل الشيطان. ولا نستغرب، والله نسأل أن يحفظنا بحفظه، فالإنسان ضعيف. ولا نقول هذا جميعا من باب أن نشمت، لا والله، بل يسأل الإنسان ربه أن يحفظه بحفظه. ولن نعرف حقيقة إيماننا في غالب الأحيان إلا عند الابتلاء. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تغبط أحدا لم يمسه في هذا الأمر شيء، يعني لم يبتلى في دينه. فالابتلاء كما سلف يميز ويفرز، والفتنة سميت فتنة أخذا من فتن الذهب، فالذهب إذا وضع في الحير يفتن حتى يتميز جيده من رديئه. جاء الكلام أيضا عن أسباب الثبات في الفتن، ولا أعيدها حتى أستغل ما بقي للوقت، لكن ما الذي يحصل في أثناء الفتنة وما الذي يحصل بعدها من الثمرات؟ ومن الأمور التي لا يعرف الإنسان عظمها وقدرها وثمرتها إلا إذا انجلت الفتنة، وبعض هذه الأمور قد ينكشف المرء في أثناء الفتنة إذا كان ثابتا مستيقنا أن النصر حليف له. فمن هذه الأمور أن الله عز وجل إذا علم من عبده الصدق والإخلاص في أثناء الفتنة فتح له بابا من الكرامات قد وليس كل الناس، والله يتفضل على من شاء بفضله ويمنع من شاء بعدله. فقد يحدث لبعض الناس في أثناء الابتلاء كرامة، أو كما يسميها بعضهم معجزة إن كانت تسمية واحدة، يجعل الله فيها فرجا للعبد ومخرجا للعبد أو موتا على الحق. ولعلي أذكر على هذا مثالا أو مثالين. فمن ذلك ما يحفظه الجميع إن شاء الله ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عندما ابتلي جريج الراهب في صومعته، والقصة تعرفونها ولا أذكرها حتى لا أطيل، لكن خلاصتها أن امرأة أرادت أن تفتنه بعد اتفاق مسبق مع بعض أهل السوق، فلما رأت أن الرجل ليس من بابها ذهبت إلى راعي غنم فوقع عليها فأحملها ثم أنجبت غلاما، فلما سألوها من؟ قالت من جريج، فذهبوا إليه وهدموا صومعته وأنزلوه ثم اتهموه بهذه الفرية، فقال أتوني بالغلام. فلما أتى وفلما أتي به مسح عليه وقال يا غلام من أبوه؟ قال فلان الراعي. فهذا الغلام انطقه الله عز وجل شهادة وبراءة وتزكية وتطهيرا لذلك العبد الصالح. وقبل جريج مريم عندما أنطق الله عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهذه كرامات ومعجزات يحدثها الله عز وجل لعبده إذا وقع في الواقع. ومن ذلك أيضا حديث فتنة أصحاب الأخدود عندما خدت الأخاديد، فجاء ذلك الرضيع مع أمه، عندما تلكأت الأم عن أن تقدم فقال يا أمها اقدمي فإنك على حق. وفي نفس الحديث أو في الحديث نفسه ذلك الغلام الذي حمله الملك إلى أعلى جبل ثم أمر بإلقائه ثم في البحر فأنجاه الله مرتين أو ثلاثة، ثم قال أيها الملك إنك لن تسلط علي حتى تنزع سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام ثم ترمي إلى آخر الحديث. فلما قتل الغلام كانت النتيجة عظيمة، وهي قال الناس آمنا برب الغلام أو برب الغلام. وقبل الغلام وقبل أصحاب الغلام سحرة موسى عندما خروا في الجبل وأراد فرعون النكال بهم، ما الذي حصل؟ الذي حصل أنهم آثروا الحياة الدنيا أو آثروا الأخرى على الأولى والباقية على الثانية، قالوا أن ترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ما الذي حصل؟ فازوا وخسر وهلك. أيضا يوسف عليه السلام في بليته عندما ابتلي جعل الله فرجه في تأويل رؤيا، هذه الرؤيا أخرجته من السجن بفضل الله وملكته خزائن الأموال بفضل الله، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. الشاهد من الكلام أنه قد يحصل العبد فتوحات ربانية إلهية لا يعلمها إلا إذا ابتلي، ولهذا لما كتب شيخ الإسلام لوالدته في السجن قال إنني والله الذي لا إله إلا هو في نعمة ما بعدها من نعمة، ولقد كان في البال أمور لا يصل إليها الطرف، يعني أمور يستحيل أن أتوقع أن أكون فيها، أصبحت لي الآن مقاعد قد وصلتها أو قد وصلت إليها وجلست عليها، أي قرب الله ما كان بعيدا ويسر ما كان عسيا. هذه ثمرة واحدة وهي يسيرة من فضل الله عز وجل لما يحصل العبد إذا كان ثابتا ثباتا صادقا لا مرية فيه ولا رياء. الأمر الثاني كذلك مما يحصل للعبد بعد أو في أثناء فتنة الرفعة والعلو في الأرض، رفعة بالعلم واليقين لا بالنسب والحسد والجهل، ولهذا قال عز وجل والذين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر جهاد، ومن أعظم الصبر أن يصبر الإنسان الفتنة وأن يحتسب ما أصابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بهذين القيدين اللذين ذكرهم الله عز وجل، بالإمامة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومن ثمار الفتنة أيضا القبول للعبد والتمكين له في الأرض، وينقلب مبغضوه إلى محبين ويزداد محبوه حبا له وإكراما، وما خبر الإمام أحمد عنا ببعيد. ولهذا الكتاب الذي أشار له الشيخ سير علم النبلاء كما تفضل، من قرأ في هذا الكتاب وتفصح بعض تراجمه وخاصة لمشاهير الإسلام كالإمام مالك والشافعي وأحمد، يقول كما سبق لولا الأسانيد لكذبنا هذه الأخبار. ونرى كيف جلدوا وعذبوا وأوذوا، ثم في الخاتمة وفي الأخير جعل الله لهم قبولا وجعل الله له كلمتهم باقية وجعل علمهم مدونا محفوظا في الصدور والسطور. كذلك أيضا من أسباب الفتنة واستثمار الفتنة حصول المغفرة والرحمة من الله عز وجل، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ثم إن ربك للذين هاجروا وجاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وإذا كانت المغفرة والرحمة تحصل على ظاهر الآية لمن أوذي ولو أذى يسيرا، فكيف بمن أوذي أذى بليغا ونكل به وشفر به؟ لا شك أن الأجر أعظم والثواب أجزل. وكذلك أيضا في الفتنة، وهذه ثمرة بليغة، حصول التمييز بين الناس. أنت قد تخالطني وأخالطك ويخالط بعضنا بعضا عيانا، لكن إذا وقعت الواقعة عرف من بكى ممن تباكى، ومن أو ظهرت النوايا وظهرت الخفايا. ولهذا ليميز الله الخبيث من الطيب، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وكذلك أيضا من ثمار الفتنة حصول الخيرية للعبد، ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. هذا الحديث دليل واضح وشافي وكافي لهذه الخيرية العظيمة التي تحصل العبد إن ثبت، وتزداد هذه الخيرية بعد انجلاء الفتنة. وكذلك أيضا من ثمار الفتنة أو الصبر والاحتساب عند الفتنة دليل أو دليل أكيد على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يشهد لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. وكلما كان الرجل عاظم بنواجذه على دينه كلما كان البلاء إليه أسرع. ومن ثمار الفتنة أنها ميزان الإيمان، فإن كان البلاء عظيما كان الإيمان عظيما، وإن كان البلاء يسيرا كان الإيمان يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يبتلى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه. أيضا من ثمار الفتنة صلاح النفس وتزكيتها وتهذيبها وتقويمها. نزكي أنفسنا قبل حلول الفتنة، فإذا وقعت الفتنة أخذ كل منا يلتمس الأعذار ويلتمس المخارج. ولهذا ذم الله من زكى نفسه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وأيضا من ثمار الفتنة أنها دليل على قرب النصر والفرج. قال عز وجل: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. هذه بعض الأمور التي أو بعض الثمار التي تحصل لأهل الابتلاء. وهذا غيظ من فيض والكلام يطول. وعلى كل حال، من قرأ سير أولئك الأعلام الذين ابتلوا علم أن هذا الكلام لا يكون ظلا لما أثر عنه. لكن هناك أمر ربما يكون أهم مما ذكر، وهو أن يكون الابتلاء على حق، وفي حق وإلى حق. كون الرجل أو الشاب يبتلى لتصرف فردي أو لتصرف أهوج أو لتصرف عري عن العلم الشرعي وعن سؤال العلم، هذا لا يلوم إلا نفسه، ولا يقول أني أحتسب ما أصابني. لا، قد تكون هذه عقوبة تأديبا وردعا لك على هذا التجرؤ. قال الحسن البصري: إن شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، وإن شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإن شئت أن ترى صابرا وبصيرا فذاك. بمعنى أنه إذا كان الإنسان صابرا على ما أصابه وعلى بصيرة أن أمره الذي ابتلي فيه حق، هذا المطلوب، وهذا الذي يحصل له الثمار السابقة وغيرها وغيرها. أما أن الإنسان يقوده أو تقوده عاطفته جياشة إلى تصرف أهوج، ثم إذا جاء اللوم والعتب قال: هذا ابتلاء من الله عز وجل لي. وهكذا الصالحون، لا، هكذا الصالحون، الصالحون يبتلون على حق وعلى بينة، ولا يقدمون على أمر إلا بعد السؤال والبحث والاستقراء. أما تتلبس بوزر أو تتلبس باجتهاد لا عبرة به ثم تقول هذا الذي أصاب من أصاب من غير أهل العلم، لا تلبس لباس أهل الابتلاء المتشبع بما الذي يعطى كلابس ثوب يزور. ولهذا ينبغي أن يحرص الإنسان أن يكون سيره في هذه الحياة سيرا سليما على هدي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلفنا الصالح. ومما يتعلق بالابتلاء وهو ركن يميز العبد نفسه قضية العلم، والعلم يطول الكلام فيه، وقد ولله الحمد ملأ أو كثر كلام سلفنا وكتاباتهم في هذا الباب، وفي كتاب الله الخبر اليقين، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. فإن صاحب الابتلاء إذا كان على علم كما سلف يزداد إيمانه رسوخا ويعلم أن هذا الأمر لا بد أن يحصل له إلا أن يشاء الله فيه. وكما ذكر آنفا إذا كان المبتلى يعلم أن هذا النكال الذي حصل له على حق، يعلم ذلك بعلم صحيح سليم لا علما مصحوبا بهوى أو بشهوة. ولهذا نحتاج دائما إلى الإكثار من طلب العلم، فبالعلم يتضح ما كان خفيا وينجلي ما كان مستورا. ولهذا ذكر الله عز وجل العلم وأهل العلم في كتابه في مواضع كثيرة، تارة بتزكيتهم تزكية مطلقة، وتارة بأنهم أدرى الناس بالخير والشر، وتارة بأنهم أعلم الناس بمراد الله. بل أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وقل ربي زدني علما. ذكر الحافظ وغيره أن الله لم يأمر نبيه بطلب زيادة من شيء إلا من العلم. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا، لم يقل المال ولا النسب، والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. فما تقدم هذا على صاحبه الأول الذي قال قبل أن تقوم من مقامك، ما تقدم هذا الرجل أو هذا الصاحب إلا بالعلم الذي عنده. وقال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال أيضا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فدائما الراسخون من السباقين إلى تصديق الخير وما جاء عن الله. كذلك ما ذكر الله في قصة قارون لما فتن به ضعفاء الإيمان، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأهل العلم دائما كلمتهم فاصلة. وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ولما تساءل الكافرون: كم لبثنا؟ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. المهم أن العلم أو أن صاحب العلم يتبين له ما كان خفيا على غيره. ولهذا لو أرجعنا أخطاءنا وخلافاتنا ومشاكلنا وما قيل عنا وما قيل فينا وما قيل لنا لوجدنا أن عدم طلب العلم هو الذي أوقعنا فيما أوقعنا فيه. وأضرب أمثلة كيف يكون صاحب العلم فاصلا في القضية ويكون الحل بعد توفيق الله على شفتيه. ونقيس بحالنا إذا حصلت قضية من القضايا، وقد حصل وعاصرنا جميعا قضايا كثيرة، تجد أن الخلاف يدب بيننا في مبدأ حدوث القضية، وكل يأخذ بقول وكل ينتصر لنفسه. فإذا أرجعنا الخلاف إلى العلم جاء النور وجاء التوفيق من الله عز وجل. وإذا اعتمدنا على العواطف الهوجاء غير المذموم في زمام العلم الشرعي ندمنا ولا تحين مندم ولا تحين مناخ. فهذا إذا كان في قضية يسيرة، كيف إذا كانت قضية عظيمة وكبيرة؟ ما حالنا وما يكون شأننا؟ أضرب مثالا لنبذ العواطف بصلح الحديبية، ولعل الشيخ ذكر في درسه في السيرة فهو شيخها أو شيخه إن شاء الله. لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الصلح مع الكفار، هذا الكتاب لو لم نكن على علم من الحديث وتفاصيل القضية، وإن شئت فقل لو عرضت الشروط على شخص لم يقرأ الحديث ربما يبادر إلى إنكارها قبل أن يفرغ القارئ من قراءتها. من أتاكم منا، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، من أتاكم منا مسلما تردونه إلينا، ومن أتى منكم كافر أو قد كفر لا نرده إليكم. هذا الشرط لو عرض على جميعنا إلا إن شاء الله رددناه، وإن شئت فعرض هذا الشرط على من لم يقرأ الحديث تجد أنه يسابقك بإنكاره قبل فرائك من قراءته. هذا الأمر لم يحتمل أو لم يتحمله عمر رضي الله تعالى عنه، فسار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. أليس بالمشركين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي البنية في ديننا؟ هنا بعد المقدمات الأربع السابقة كأنه يقول: ألزمتك يا رسول الله، فلم نعطي البنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إني رسول الله وإنه ناصر. لكن عمر أراد أيضا أن يستفهم عن هذا الإشكال، ذهب إلى الصديق رضي الله عنه قال: يا أبا بكر، ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. أليس بالكافرين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي البنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله وإنه ناصر. ولم يتفق من قبل، حتى قال ابن القيم: فهذا دليل على صدق محبة كل واحد لصاحبه. ثم بعد هذه القضية جاء الكفار وأنفسهم يطلبون إلغاء هذا الشرط، لأن هذا الشرط أصبح قوة عليهم. كلما أسلم أحد من الكفار علم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرد إليهم، فكونوا جفة ثالثة. والحديث لا أذكره بتفصيله لأن الجميع إن شاء الله يفهمونه ويعرفونه. قضية أخرى على رجل ظلمه التاريخ وأظهره المظهر الضعيف الدليل، هذا الرجل رسخ في أذهان بعضنا أنه ضعيف خاصة إذا قرن بصاحبه، والحق أنه قوي. وأعني بذلك الصديق أيضا رضي الله تعالى عنه. فإن من الراسخ في أذهان كثيرين أنه ضعيف هين بين صحيح لكن بضوابط إلا في ذات الله عز وجل. انظر إلى حالنا إذا حصلت قضية كيف نستفيد غيظا وغضبا، وقد تكون قضية وهمية، وقد حصل أن هناك إشاعات تراجت وبحثنا عن حلول لها وطرحت حلول وعقدت بعض اجتماعات وتكلم كثير منا وفي الأخير كانت الإشاعة سراب بقيع يحسبه الظمآن معا. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم تناقل الصحابة الخبر، وكان الصديق رضي الله عنه غائبا عن المدينة في مكان يسمى بالسنح أو السنح، لا أضبطه، يقول الشيخ بالسنح، وهو مكان في أعالي المدينة كما يقال ضاحية كالدرعية مثلا أو عرقها وما جورها. لما علم بالقضية أو نقل إليه الخبر جاء رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. وانظر إلى هذا الرجل، منهج ينبغي أن نعرفه جميعا في مثل هذه الأحوال. إذا حصلت قضية أو سمعنا بها لا نتسرع فنكون حكاما وقضاة. جاء الصديق رضي الله عنه ولم يكلم أحدا، مع أن الصحابة متوافرون ويراهم ويسمعهم، لم يكلم أحدا. القضية هنا لا بد أن نتأكد هل وقعت أو لم تقع. ثم دخل المسجد، ثم منه إلى غرفة عائشة، ثم تيقن أن النبي عليه السلام قد مات، وطبق الصديق في هذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين أن ينقل إليك الخبر من أناس أثبات، وعين اليقين أمثل بالعسل كما مثل شيخ الإسلام، أن ترى نحلا فتعلم علما أن هنا عسل أو أن هناك عسل، فهذا علم اليقين. وعين اليقين أن ترى الخلية بعينيك وترى فيها العسل، وحق اليقين أن تذوق العسل. من فائد أقرب، لو قال قائل يا فلان أنت ناجح والذي أخبرك ثقة فهذا علم اليقين، ثم قال وتلك هي الشهادة لكن وجهها إليه، هذا هو عين اليقين. أنت لا تطمئن حتى ترى بعينيك، بمعنى لا تزداد أو لا يكمل إطمئنانك إلا أن تراها، فإذا رأيتها فهذا هو حق اليقين. لما تحقق الصديق من هذه القضية، وهذه تعطينا درس ومنهج، أن الإنسان لا يتسرع للحكم في أي قضية إلا بعد التثبت، خرج إلى عمر وعمر يهدد إن محمدا قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، ويرجعن فليضربن أعناق قوم قد نافقوا أو أعناق قوم منافقين. كلمه الصديق فلم يفك. انظر كيف نستفيد. إذا رأيت أخا لك مصرا على رأي ولن يتنازل عنه دع عنك الجدل العقيم، الأمر أشد من ذلك، تركه وذهب وعنده علم. هنا تدخل العلم، صعد المنبر ثم تلا الآية، قالت عائشة فتفرق الناس يتلونها في الطرقات كأنها لتوها نزلت. انفضت هذه المشكلة التي وصفها عمر بن الزبير أو وصف حال الصحابة رضي الله عنهم بأنهم كأنهم قطيع غنم، أصبح المسلمون بعد موت نبيهم كأنهم غنم شافية في ليلة مطيرة مظلمة في أرض مسجعة ليس معها راعي. نحن رجال، لو كنا في أرض مسجعة فيها سباع، بل لو كنا في النهار نخشى، كيف إذا كنا عزل عن السلاح والأرض مطر والليل مدلهم والسباع من كل جهة والعدو من كل جهة؟ انجلت هذه القضية بفضل الله ثم بفضل علم الصديق وإيمانه رضي الله تعالى عنه. جاءت القضية الثانية واقف عندها، وهي دفن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفت الأنصار أو اختلفت الصحابة، فالمهاجرون يقولون يدفن عند آبائه وأجداده في مكة، والأنصار يقولون يدفن عندنا، وكل رفع رايته بقوله. من يفصل للعواطف ولا الصياح ولا الصراخ، يفصل العلم. جاء الصديق يمشي الهوينة فقال سمعته يقول يدفن النبي حيث قبر، انتهت القضية بسلام لأن العلم تدخل في ذلك. وهذا من كمال أو من قوة إيمان الصديق وسعة علمه واطلاعه رضي الله تعالى عنه. أقف عند هذا الحد حتى لا أطيل وأجيب على بعض الأسئلة. وربطت هذا الموضوع بموضوع الابتلاء حتى نعلم أو يعلم الإنسان أنه إذا ابتلي على غير بينه وعلى غير علم فربما يكون إثمه أكثر من أجره. يقول بعد السلام أسمع هذه العبارة كثيرا وهي ما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا أعطانا منه صلى الله عليه وسلم علما، فهل تذكر لنا حديثا ورد في ذلك؟ والله يرعاك ويرعاك أنت والجميع إن شاء الله. لا أذكر. وهذا قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا. يصيبني خوف شديد في جميع أموري، فهل هذا ابتلاء أو تكفير أو عذاب؟ المصيبة إذا نزلت إما أن تكون ابتلاء تكفيرا أو أن تكون عقوبة أو أن تكون رفعة للعبد. فالتكفير لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب إلى أن قال حتى شوكة إلا كفر الله عنهم خطايا. والعقوبة ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والرفعة تقدم الحديث إذا كتب الله للعبد منزلة ولم يصل إليها سلط الله عليه المصائب حتى يرقي عليها. وهذا سؤال خاص يكون الجواب خاصا. وهذا يقول اقترح عليك أن تفرد يوما للكلام عن تربية الأولاد. طبعا ما ذكر اسم المحاضر، أنا أعد الفراغ الشيخ عبد الله. يقول إني أحبك في الله حبك الله، يسرني أن أشاركك في آيات يخطئ فهمها بعض الناس كاستدلالهم على ذكر المكيف بقوله تعالى باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وعلى ذكر الطائرات النفاثة من شر النفاثات في العقد، لو كان لي من الأمر شيء لفعلت بهم كما قال الشافعي عن الكلام. ذكر الشيخ محمد بن منجد. نعم جزاه الله خير. هذا كما قال الشافعي عندما قيل يا شافعي ما قولك في من يقول إذا قتل الإنسان وزغا يغتسل بعده؟ قال هذه فتية العجائب. يقول لي أبي لا تحضر بعض دروس الدورة، فهل يجوز لي أن أحضر هذه الدورة وجزاك الله خيرا؟ أطع أباك واطلب العلم. أرجو التنبيه على كتاب حوار صحفي معدني مسلم حيث قال مفتي الديار الشيخ عبد العزيز بن باز أثابه الله عندما ذكر بعض ما فيه أنه يجب إتلافه وسحبه من الأسواق، سمعته يقول ذلك والله صدق ورعد، شكر الله لك بارك الله فيك. هذه بشارة. نعم. يقول إني أحفظ كتاب الله وأود وأريد في حفظ حديث رسول الله فبأي كتب أبدأ؟ سيأتي إن شاء الله درس متكامل عن القضية هذه ولكن حتى حين. يقول لماذا العلماء والمشايخ وطلبة العلم لا يلبسون العقال؟ بالنسبة للعقال لا يتجرأ أحد أن يقول إنه حرام وإن كانت العقل يسيرة، لكن لا يتجرأ أحد أن يقول إنه حرام. وقد بحثت عن أصله وسألت فوجدت جوابين اثنين أظنهما باطلة كلها. الأول قالوا إن الأندلس لما سقطت جعل المسلمون هذا الحزام الأسود حدادا عليها، وهذا كما قال ابن حزم بطلانه يغني عن إبطاله. والأمر الثاني أن العربية في إبله في الصحراء إذا أراد عقلها أو إذا أراد أن يحل عقالها وضع ذلك العقال على رأسه حتى لا يضيع. وعلى كل حال هو من العادات. أما لماذا لا يلبس؟ فلكل قوم ميزة. مثلا في الخليج العقال زارد على الجميع ولكل قوم لباس معين، ولا يقول أحد إنه حرام، فهذا أعظم الفريق. لكن نظرا لتميز العلم في بلدنا بعدم لبسه درج طلاب العلم على هذه الشاكلة، ولا ننكر على من لبس العقال. فأنا رأيت بعض الخطوة في الخليج يخطبون بلا بشت، والبشت عندنا قد يكون ركن مكان الجمعة عند بعض الناس، ويعتبر بعض الناس مخلا بمروءة العقال، وهذا ليس صواب، بل فيه يعني نوع من لعل قصة عبد الله بن حذافة السهمي تبين أعظم أسباب الفتك الثلاثة التي قد يقع فيها العبد من أعظمها في واقعنا فتنة النساء، وخاصة باب الخادمات. لذا أرجو بسط هذه القضية حتى يحذرها الشباب وخاصة الملتزمين، وفقك الله. هذا لم يكتب فيه اسمي فيكون مثيل الشيخ عبد الله. ما صحت أو ما معنى حديث يرد القدر إلا الدعاء؟ تكلمت عن فتنة الدين بالعذاب، فهل لك أن تتكلم عما نرى من فتنة في الدين لكثير من الناس اليوم، وذلك في فتنة المال والمنصب؟ الأول لا يحضرني الآن صحة الحديث ولا منافاة بين الدعاء والقدر، فربما يكون في سابق علم الله أن هذا القدر يقع لك، لكن لعلم الله ما تدعو فيرفع الدعاء هذا القضاء. وعلى كل حال يأتي إن شاء الله بيان الإيضاح، ولعل وقت النهي قد دخل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات ديننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. أما بعد، فلا يزال الكلام جاريا ومتعلقا بقضية الفتنة في الدين. وقبل البدء، هناك بعض الأسئلة تكررت في كل يوم منذ أن بدأ الكلام عن الفتن، وبعضها قد يكون متقدما، والإخوة الكاتبون يطالبون بتفسير سورة معينة. والأمر في هذا يسير على من يسره الله تعالى عليه، ولا يحتاج بعد الإخلاص إلا إلى الرجوع إلى كتب التفاسير وتلخيص أقوال المفسرين. لكنني عزلت عن هذا المسار لأمور كثيرة. الأمر الأول أن ما طلبه السائلون يقدر الجميع أو يقدر أكثر الجميع على تحصيله بيسر وسهولة إن شاء الله. الأمر الثاني أن هذا الجمع المبارك، والله نسأل أن يطرح البركة فيه، سيفترق أو سنفترق بعد أيام، بعد نهاية الدورة، وقد يكون في النفس خلجات وأمور يريد صاحبها أن يبينها عن الله عز وجل ينفع قائلها وسامعها وحاملها والمحمولة إليه.
الأمر الثالث أن جميع طلاب علم وما أرادوه وما أراده السائلون يستطيعون أو يستطيع الجميع على تحصيله بالرجوع كما سلف إلى كتب التفاسير. الأمر الآخر أننا إذا اجتمعنا بقلوبنا وأبدالنا على معالجة ما يصيبنا من أخطاء أو ما نقع فيه من زلات وتبعات، فربما يكون هذا من أوجب أو واجبا علينا، لأنه من تغيير المنكر والأمر بالمعروف. أيضا كذلك أن هذه الزلات والتبعات التي تبين قد يقع فيها بعضنا إما لحسن نية أو لسوء فهم، والقليل إن شاء الله لعناد وإصرار. وقد سبق الكلام عن أسباب الفتن وعن الثمار أو بعض الثمار التي تترتب على انجلاء أو تتحصل في أثناء الفتنة. وسبق الكلام أيضا أو الإشارة إلى أن من أعظم الأسباب بعد توفيق الله عز وجل للخروج بسلامة دين وسلامة ذمة وبراءة ساحة من الفتنة أن يكون الإنسان بصيرا. وقد سمعنا جميعا بعض الأمثلة التي نحتاج إلى أن ننزلها في مجتمعنا هذا. فكم من فتنة قامت وطارت، وكان بعض الناس ممن أعانت رواجها وفي إشاعتها، ومع هذا كله تبين كذبها وكذب من أنشأها. ولو أننا رجعنا إلى فهم سلفنا وكيف كانوا يعيشون هذا الأمر ويتخلصون من هذه القضايا لرأينا خيرا كثيرا. وأذكر مثال واحد لنرى مدى استبحان الخطأ ومدى أثر العلم أو تأثير العلم على من أهمله. كم من إشاعة سارت بها الركبان ولم تغرب شمس ذلك اليوم حتى سمعها أو حتى بثت في أرجاء المجتمع على اختلاف طبقاته، صغارا كانوا أو كبارا، ذكورا كانوا أو إناثا، طلاب علم كانوا أو عامة من الناس. وممن أعلى في رواجها بعض المحبين من طلاب العلم المقصرين في طلبها. وهذه الفتن وقعت أو وقع أكبر منها وأعظم في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت المثال أمس قاصدا له، ألا وهو ما وقع في حياة الصديق رضي الله تعالى عنه. وليس المجرد سردا أو أن يفرده المتكلم حتى ينتهي الوقت المقرر، لا، إنما المراد أن نقف وأن نستفيد وأن ننهل من هذا المعين العلم. إشاعة مثل هذه القضايا لو لم يكن فيه إلا إضاعة الأوقات والاشتغال بفضول الكلام لكان ذلك داعيا إلى طالب العلم أن يسارع على التخلص منه. لكن نرى جميعا أن بعض الناس يكون لذتهم أو تكون لذتهم وديدنهم في المجالس سرد مثل هذه الأقاويل والتفنن في سياقها والحواشي والزيادات والشروح التي تتصل بها. ولو أنه مشى على منهج لكان قدوة فيما يقول وفيما يكتب وفيما يتكلم به عند جمع من الخاصة أو العامة. ألا نستفيد أو ماذا نستفيد من قضية موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتنة ما بعدها فتنة. والصديق رضي الله تعالى عنه يصل إلى مسامعه الخبر وهو يعرف أن نقلة الخبر من أصدق خلق الله بعد الأنبياء والرسل الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولكن مع هذا كله فلا بد أن يكون الإنسان على مسار سليم في مثل هذه الأمور. يستطيع أن يدلي بدلوه منذ أن يسمع الخبر أو منذ سماعه الخبر ولكنه توقف وأراد أن يتثبت، وهل هذا الخبر قد وقع أو أن الخبر مشابه لما قيل أو أن الخبر لم يقع البتة. فأتى بنفسه حتى يتحقق. فنستفيد أن من سمع إشاعة وكان قادرا للوصول إلى مكانها أو إلى أصلها أو إلى ناشرها حتى يقف بأم عينيه فهذا لا شك أبلغ في التحقق. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. يا ابن الكرام إذا تدنو فتبصر ما حدثوك فما رأى كمن سمع. فإن رؤية بالعينين أبلغ وأوقع في النفس من السماع. ولهذا جاء الشريف عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبدوا العجلة لم يلقي الألواح، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله. يخبره الله: إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ومع هذا كله كان كما هو. فلما رآهم بعينيه وهم يعبدون أهل الوثن ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، لأن الموقع لأن المشهد أبلغ وأعظم في أو وقع في النفس. فانظر للصديق رضي الله عنه في مثل هذه الفتن كيف وقف. فلما تأكد رضي الله عنه بأم عينيه حق خبر اليقين وعين اليقين وعلم اليقين توفرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، تلك الساعة بدأ يضع الحلول. كلم الصديق عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف العظيم موقف فتنة عله أن يرجع عن رأيه. فلما رآه مصرا ولم ير منه استجابة لم يضع وقته، بل بدأ بعد أن تأكد أن الواقعة وقعت بدأ في علاجها وأن يبني لها أساسا من جديد. لماذا؟ ليس بالخطب الرنانة ولا الكتابات البليغة ولا رفع الأصوات، إنما بالعلم، العلم العلم الذي يصل كل شيء بعد توفيق الله. أتى بالدليل الشرعي من القرآن الكريم وذكر الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلما سمعها الناس قالت عائشة: انصرفوا في طرقات المدينة كل يتلوها كأنها لتوها نزلت. وانفض الجمع وانجلت هذه الفتنة وصدق الناس الخبر بفضل الله ثم بحوكة الصديق رضي الله تعالى عنه. وما أحسنت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. القضية الثانية الدفن، دفن الجنازة. انظر كيف فضل العلم على صاحبه بل وعلى أمة جمعاء. كل له حجة، لكن حجة استحسان أو عقلية، ولهذا لا مجال لأن يكون العقل مقدم على النص، بل النص هو القائد والعقل هو المقود والنص هو الحاكم والعقل هو المحكوم. وما أجمل ما قال الشيخ الإسلام وغيره: الدين قاضي والعقل شاهد، فإن شهد الشاهد بالحق عند القاضي وإلا طرده القاضي. ولهذا إما أن يتكلم أحدنا بعلم وخاصة في الفترة أو أن يصمت بحلم. ويحضرني مقارنة جميلة لا أذكر قائلها في تفضيل العلم على العقل، وأن الفضل والقيادة للعلم، وأن العقل متبوع أو تابع للعلم. يقول: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. الله ما قال عن نفسه عاقل: والله بكل شيء عليم وفوق كل ذي علم عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بكل حال اختلفوا في الدفن، فالأنصار يقولون: ادفن عندنا، آويناه ونصرناه. والمهاجر قال: ادفن في مكة في موطن آبائه وأجداده. خلاف بين أطهر جيل وطئ الأرض بعد الأنبياء والرسل، من يفصل بينهما؟ العلم. هذه الفتنة يفصل بينها، أو الكلمة لصاحب العلم. جاء الصديق كما عند الترمذي فقال: سمعت النبي سمعته عليه السلام يقول: يدفن النبي حيث قبض. فاتفق الطرفان وانفض الجمعان على أن هذا الكلام الذي قيل هو الذي لا ينبغي لأحد منا أن يتجاوزه، وهذا الكلام علم وليس عاطفة. وقد تكون في النفوس مضاضة أو غضاضة، ولكن تزول إذا جاء العلم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. القضية الثالثة في الفتنة، لو مثال آخر، أن العلم هو الفيصل في كل شيء. قضية السقيفة، سقيفة بني ساعدة، ولعل الشيخ طرقها وسيطرقها إن شاء الله. أعظم اجتماع يصدر من تحت سقف هذه السقيفة أعظم قرار إسلامي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. من يلي الأمة من الصحابة؟ هنا تأتي العواقب، وللنفس في ذلك حظ. وقد يكون لو عرض على غير الصحابة انهوى حظ في ذلك، لكن العلم هو العلم يفصل كل قضية بعد توفيق الله. إذا كان الإنسان بصيرا بنصوص القرآن والسنة، الأنصار يقولون: منا الأمراء، نحن الأزراء وأنتم الأمراء. ومنهم من يقول: منا أمير ومنكم أمير. بل قام خطيبهم وذكر فضائلهم، وكل مجتهد رضي الله عنه مرضاه. وعمر أو المهاجرون كذلك أدلوا بدلوهم، وهذه من أعظم الفتن. فمن الذي يفصل بينها؟ وهب أن هذه القضية أو أصغر من هذه القضية، يعني من أحفاد هذه القضية، وقعت بيننا، ترى الخلافات وترى الحلول الممجوجة المبنية على عقل أو على تسرع أو على هوى أو على تعصب. أما إذا جاء العلم فالعلم نور، والنور يجلي الظلمة ويزيل الغشاء أو الغشاء، ويبقى الأمر واضحا جليا. وانظر إلى حيث الصديق رضي الله تعالى عنه، وكيف عالج الأمرين الأولين، قضية تحقيق أمر الوفاة وقضية الفصل في الدفن، بهدوء وسؤدة. لما؟ لأنه كان في هذه المواضع خاصة مواضع الفتن، وفي المواضع عامة يمشي على نور من الله وبرهان. ولو أن كل واحد منا استفاد من هذا الدرس ولم يقف في فتنة بقول أو بفعل إلا بعلم، لظهر له التوفيق في الأمور،
أما إذا تخبط دون علم أو بينة فإنما يفسد أكثر مما يصلح. قام خطيب الأنصار وخطب خطبة مشهورة عندما دخل عليهما عمر وصديق وعمر. قال عمر: فزورت في نفسي مقالة. قال أهل اللغة: التزوير والتهيئة والإعداد. كان يقول: هيأت في نفسي مقالة، يعني حتى أقولها إذا فرغ خطيب الأنصار من كلامه. تلاحظ أن من أعد شيئا قبل أوانه أنه يتحفز إلى أن يقوله بعد فراغ الطرف الآخر. فلما فرغ الخطيب أراد عمر أن يقول، قال: فلحظنا الصديق بعينه رضي الله عنه جميعا، كان أشار له أن تريث. الموقف هنا يحتاج إلى حنكة وإلى روية وإلى سؤدة، وهنا يظهر فضل الصديق رضي الله تعالى عنه. قام وخطب وقال: إنما قلتم أنتم له أهل، يعني لم يجحد حقهم أو لم يبخس فضلهم أو مالهم. ثم ذكر مال المهاجرين، ثم ذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونحن الصادقون. فانفض الجمع بعد أن تمت البيعة للمهاجرين عامة وللصديق خاصة رضي الله تعالى عن الجميع خلال ثواني معدودة. فصلت القضية التي لو عرت على عقول راسخة لاحتارت فيها. ولهذا سأل رجل عمر أو عمرو بن العاص فقال: يا عمرو، ألستم أولي النهى والأمر والفيصل وأنتم قريش، ومن أنتم بين قبائل العرب؟ كيف جارت عقولكم؟ قال عمرو: يا أخي أو يا ابن أخي، والله لقد جالست رجالا تزن عقولهم الجبال رجاحة لكن أظلها بارها. فإذا كان العقل موافقا لهوى صاحبه فلا شك أن الضلال حليفه أو حليفه والموتى من نصيبه. المهم انفض الجمع وتمت البيعة للصديق. وكان فصل في هذه القضية في هذه الفتنة العظيمة ليس بالعواطف وليس برفع العقيرة في الخطب أو في المجالس أو في تشدق بعبارات تفسد أكثر مما تصلح، بل والله قد يكون قائلها لا يفقه معناها أو لا يفقه ما يقول. القضية الرابعة ولعلها أعظم من أخواتها فتنة، كيف عالجها الناس؟ قضية حروب الردة. المرتدون على الصديق بسلاحهم، والمسلمون على الصديق بآرائهم، وبقي في الساحة وحيدا. ماذا يعمل؟ إن أخذته العاطفة مشى مع أصحابه وتنازل عن رأيه، لكن الرجل عنده علم، وصاحب العلم يكون قائدا لا مقودا، رئيسا لا مرؤوسا، تابعا أو متبوعا لا تابعا. ومن أعظم المصائب الفتنة أن يكون أقرب الناس لك أبعدهم عنك في الرأي وفي وجهة النظر. فرأينا كيف كان عمر يخالف الصديق في خبر الوفاة، ومع هذا لما بدأ الصديق بتذكيره وإخباره بالأمر ولم يقتنع عمر ما أضع الوقت معه. لا تضع وقتك، ولست مكلف بهذه الناس جميعا. كل شخص خالفك الرأي وأقنعك فلم يقتنع وأنت مقتنع أنك على حق دعك عنه، خاصة في قضايا الفتن. فالصديق لما رأى عمر لم يقتنع بأنه قد مات عليه السلام تركه وتفرغ للقضية العامة وهي إخبار المسلمين بأن القضية قد حصلت. وقد تكرر هذا المشهد مرة أخرى في حروب الردة عندما خالفه الرأي، بل قدم الصحابة عمر شفيعا ووسيطا في أن يغير الصديق رأيه، وبالفعل تم اللقاء وتم الاجتماع
وكل على بينه. فعمر يدفعه إيمانه وإخلاصه إلى هذا الرأي، والصديق كذلك، والصحابة جميعا كذلك رضي الله تعالى عنهم. لكن العلم أو صاحب العلم أو من زاد على أقرانه بالعلم يكون الحق معه. وتم اللقاء كما سبق، فذكر الصديق الحديث لو قاتلنا من فر أسق بعد أن قال له عمر تقاتلهم قد قالوا لا إله إلا الله، فقال رضي الله تعالى عنه أي الصديق: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن قال: وإن الزكاة من حق المال، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عناقا، وفي لفظ عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. هنا جاء الدليل وجاء العلم. وقال عمر في بعض الروايات: فشرح الله صدري لما شرح صدر أبي بكر له. نستفيد من هذا أن صاحب الحق والمخلص في قوله وفصله وكلامه يلقي الله حجته في قلوب من خالفه، ويلقي الله قبول كلامه في قلوب أقرانه ومن خالفه من أطراف الآخرين. فهنا في هذه الفتنة لو وقعت ربما حملنا السلاح جميعا وقاتلنا المرتدين، لكن الصديق أو ربما وافقنا عمر على تشييع جيش أسامة ضد المرتدين وإرجاء الأمر النبوي إلى بعد حين، لكن الصديق بنظر ثاقب لم تأخذ العواقب ولم يشغي لها بالا إلا مجرد السماع من باب إحقاق الحق وإبطال قوله. فهد أو قسمة حصل في مجتمعنا خاصة وفي مجتمعات المسلمين عامة من الفتن، كيف يتم علاجها؟ تجد أن الشخص إذا بدأ أو شم رائحة الفتنة انشحنت نفسه وتغير، وما ترك لفظا في قاموس السب والشتم إلا جعله من رصيده، ولو كان له من الأمر شيء لفعل ما لا تحمد عقباه. لكن لو عرض هذه الحلول على العلم الشرعي لتفاقمت كلها وبقي الحق، لأننا في مثل هذه المواقف الفتن قد نفسد أكثر مما نصلح، بل قد نضر أنفسنا وإخواننا. فلما رأى عمر الصديق رضي الله عنه محر على هذا الرأي، وهو أن يسير جيش أسامة، تنازل عن رأيه وألقى الله السكينة في قلبه، حتى أن الصديق لما رأى عمر في أول أمر يحاول ويلح عليه أقسم بالله يمينا مغلظة لو أنه كان في المدينة وحده لقاتلهم ولو بعود من أراك. وهذه القناعة التامة ما أتت بالعواطف، إنما أتت بالعلم. عنده علم يتكلم بأناس وهي مقتنع برأيه الذي بناه على علم شرعي. قال ابن كثير أو غيره: وقد كان في تسيير جيش أسامة من الخير الكثير للإسلام والمسلمين. لما خرج الجيش تعجب المرتدون فقالوا: القوم مات نبيهم والعدو على أطراف مدينتهم، ومع هذا كله يقاتلون عدوين في آن واحد، والله إن لهم لمنع. لكن تريثوا، فإن رجع الجيش مهزوما أو فائم مرفرا نظرنا في الأمر، وإن رجع مخلولا باغتناه. فوجه الصديق الجيش بالعلم الشرعي إلى وجهة النبوية فأظفره الله بالعدو، ثم رجع إلى المدينة وأنزل الغنائم، ثم توجه إلى قتال المرتدين، فكانت الموقعة العظيمة التي قرأها جميع وعرفها جميع إن شاء الله، وأظهر الله الإسلام وأهله على أهل الردة وأهلها. والسبب في كل هذا بعد توفيق الله العلم الشرعي. أربعة أدلة من القرآن والسنة قادت الأمة من موج يتلاطم بالفتن أو من بحر يتلاطم بالفتن إلى بر الأمان والهدوء. فالذي يقرأ كلام ابن كثير يرى عجبا من هذه المواقف، حتى قال الصحابي أو قالت عائشة: والله لقد نزل بأبي يوم الردة ما لو نزل بجبال الراشيات لهدهبها. ولهذا قال ابن المديني رحمه الله شيخ البخاري: أعز الله الدين برجلين، لأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. أعز الله الدين بماذا؟ لأن هذا أحمد هذا الصديق هم بشر، لكن لما تفضل الله تعالى عليهم من العلم والنور والهدى والبيان. حتى قال الصحابي الجليل أبو هريرة: والله لولا الصديق لما عبد الله، لأن القضية كانت على خطر، لكن رضي الله تعالى عن الصديق وعن أصحاب الصديق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. موقف آخر في الفتن، وأن العلم هو الذي يصرف القضية. قرأنا وحفظنا إن شاء الله جميعا ذلك الحديث الذي حفظناه صغارا قبل أن نكون كبارا، ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا، جريمة عظيمة. ثم سأل آخر أو سأل راهبا: هل له من توبة؟ يسأل سؤال وجيه دقيق: هل لي من توبة؟ وهذه أو هذا الذنب قد بلغ مني هذا المبلغ؟ قال: لا، ليس لك توبة. فقتله فأتم به الجهاد. لماذا قتله؟ لو كان الجواب مصيبا ولو كان الجواب صوابا لما كان بهذا الأسلوب، كيف إذا كان الجواب خاطئا؟ نعم، أثم به المياه، قتل المياه نفسه. لو عرض هذا الأمر على واحد منا أو على بعض الناس لاستشمع هذه القضية واستعظمها، وقد يستبعد التوبة إذا كان غير مؤهل لعلم شرعي. فلما سأل العالم قال: نعم، ومن يحجبك من التوبة؟ ما قاله العالم تعاطفا معه، ولم يقله العالم تعصبا معه، إنما قاله لأن عنده رصيد العلم. ومن يحجبك عن التوبة؟ من يمنعك من التوبة؟ ثم بدأ صاحب العلم في علاج القضية: اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما لا يعبدون إلا الله فامكث عندهم. فلما سمع الحل وسمع الجواب المبني على علم شرعي في هذه الفتنة العظيمة التي ألمت به ونزلت على أم رأسه ذهب إلى تلك الأرض، فكتب الله عليه الأجل قبل أن يصل إلى مقصوده. انظر النتيجة، لما علم الله أنه جاء تائبا طالبا للحق تاب عليه وغفر له. والفضل بعد الله يعود لصاحب العلم الذي بيّن له الطريق الصواب والمسار الصحيح. هذه الأخبار لا نقولها من باب الثقافة العامة، بل ينبغي أن تنزل على واقعنا. وما حصل من الفتن وبعض القضايا في مجتمعنا هذا خاصة دليل أكيد على أن العواطف الهوجاء هي التي تقود أصحابها، ودليل مؤكد شهده الناظرون وعقله العاقلون أن للهوى نصيب أو أن للهوى نصيبا وحظا واسعا. يبدأ الإنسان بطرح الحل لأن هذا هو الصواب، ولا يقبل في ذلك صرفا ولا عدلا. أيضا مثال آخر، ابن وهب مفتي مصر وعالمها وإمامها وشيخها، في أول طلبه للعلم أو في أول صلاحه يبتلى بالوساوس العقبية، فيشكو ذلك إلى شيخ له ويقول: يا فلان أو يا ابن وهب. لما شخص مرضه عالم، ابن وهب شكى إلى عالم، لا شكى إلى عابد أو شكى إلى صاحب عاطفة، شكى إلى عالم، فتنة ألمت به. قال: يا ابن وهب. قال: نعم. قال: اطلب العلم. قال: فطلبته فأذهب الله عني ما في نفسي. والأثر في كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله الإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله. هذه الأمور ينبغي أن نضعها نصب العيان، وخاصة عند حلول الفتن، وألا نتسرع. فكم سمع الإنسان أقوال رجع عنها قائلوها، ولا يعذرون برجوعهم، لو كانوا أهل علم لعذروا، لكنهم أهل تعصب وأهل تسرع، فهذا يجعل في رصيد الذم لهم والتأنيب عليهم. من أنت؟ قضية يتوقف فيها العلماء والراسخون وتجعل حليم حيرانا. أأتي أنا أو أنت أو زيد أو عمر من صغار الطلبة فندل بآرائنا ونجعلها الحكم والفصل، ولا يخطر في بال أحدنا إلى أن الراسخين توقفوا واعتزلوا هذا الأمر حتى يتبين لهم الحق. ولهذا أثر عن المأمون العباسي أنه بلغه أن بعض العباد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فأمر بوقف هذا الأمر ونهاهم عن الأمر والنهي. فجاء عالم أو نقل إليه خبر عالم أنه يأمر، قال أحضره لي، فحمل ذلك العالم النبي إلى العباسي المأمون، فقال المأمون توضأ، قال فتوضأت كما حدثني فلان عن فلان بعلم، ثم قال صلي ركعتين، قال فصليت كما حدثني فلان عن فلان، ثم قال ما تقول في رجل مات عن أبويه؟ قال لأمه الثلث وما بقي في الأب. قال أرأيت إن كان معهما أحد الإخوة، يعني مات عن أبويه وأخ، ما نصيب كل واحد؟ قال يا أمير المؤمنين المسألة بحالها، الأم لها الثلث والباقي الأب، وسقط الأخ بوجود الأب. قال أرأيت إن كان أخوان كم للأم؟ قال لها السدس والباقي للأب وسقط الإخوة. قال قول من هذا؟ قال هذا قول أهل العلم. قال ولا مخالف لهم؟ قال إلا جدك ابن عباس أو جدك ابن عباس، فإنه لا يسقط الأمة إلا بإخوة ثلاثة فأكثر. قال اذهب فأمر وانهى فأنت صاحب علم. صاحب العلم ليس عليه مدخل، ولا يلزم أن يكون الآمر فقيها أصوليا، لا، لكن يكون عنده أصول العلم يعرف بها كيف يؤدي عمله. أقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالفتن، وأجيب عن بعض الأسئلة. هذا من الشيخ عبد الله يقول: هل ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على غير النجاشي؟ أذكر أن هناك حديث لكنه باطل أو موضوع، أنه صلى على رجل من الزهاد لا يحضر اسمه، خادم معاذ معاذ الخالد، وأعتقد أن ابن القيم ذكره في زاد المعاد. وهل علينا نحن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، أم هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ منهم من يقول إذا مات الميت ولم يصلى عليه كأن يموت بأرض كفار فيصلى عليه كما فعل بالنجاشي رحمه الله، ومنهم من يقول هذا خاص بمن كان له قدم صدق في الإسلام وكان له جهود واضحة في الإسلام فيكون رد المعروف من المسلمين جميعا. وعلى كل حال العمل على أنه لا يصلى على من صلي عليه. وهذا يقول عن أرجو الإعلان عن هذه المحاضرة الخاصة بالنساء: يسر مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب الخيرية بتحفيظ القرآن الكريم أن تعلن عن محاضرة بعنوان توجيهات المرأة المسلمة يلقيها فضيلة الشيخ متعب الطيار عضو التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2014 اليوم يعني في قاعة المحاضرات الخاصة في المدرسة بعد صلاة المغرب، ومرسوم مخطط في محاضرة العنوان المسجد. ما هو تفسير هذه الآيات؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية شهادة بعد إلى آخره. ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآية فيها الأمر بالوصية لمن أحس بالموت وشعر بقدومه، فإن كان في سفر كما نزلت الآية فيستشهد اثنين من المسلمين، فإن عدم ذلك فيستشهد اثنين من غير المسلمين، فإذا قدم الشاهدان أو الشاهدان إلى أصحاب الميت حبس من بعد الصلاة، ثم اقسم بالله قسما أننا لا نكتم شهادة الله ولا نتحيز مع القريب منا أن الميت أوصى بكذا وكذا وكذا، وهذا الحلف وهذه الألفاظ خاصة إذا ارتاب أهل الميت في صحة قبول أو في شك في قبول الشهادة. فإن ظهر في أهل الميت كذب الشاهدين أو تزوير الشهادة فيقوم شاهدان آخران من أهل الميت فيقسمان بالله أن الشاهدين الأولين الذين شهدا على أصل وصية كاذبان في شهادتهما. ونزلت في تميم بن أوس الداري وأحد الصحابة غاب عنه اسمه، وذكروا المفسرون في المائدة في النص الربع الأخير المائدة، وأن ذلك الميت أوصى عندما شعر بالموت لتميم ولصاحبه أن يأخذ ما بقي من المال ويرده إلى أهله، فباع قطعة من الذهب ب1000 درهم وما شاكلها، ثم رد بقية الوصية إلى أهلها. ثم لما شاهد أحد أولياء الميت تلك القطعة عرفها، فرجع للحجة على أصحاب الشهادة حتى اعترفوا أو اعترف صاحب تميم بأنه كذب ولم يصدق. وعلى كل حال التفسير قريب، وأحسن من تكلم عليها من المعاصرين الشيخ بن سعدي، فإنه لما فرغ من تفسيرها ذكر أحكام مستنبطة من الآية ما يربو على 10 أحكام. يقول أصحاب التسجيلات سجلون المحاضرات والدروس المشايخ، فربما أخطأ شيخ خطأ بغير قصد آية حكم شرعي. نعم أحسن، كما أخطأت أنا أمس صوت النحل، والخطأ مبيت الشريف لم يتغير، ولعلك في هذا اليوم أخطأت أخطأ أمس ويسبق لسان، فقد قلت أثر الكفر على الإيمان. على كل حال خطأ بغير قصد، وجزاك الله خير ما كان عنده شريط أو صاحب تسجيلات فلا يتسرع حتى يصلح الخطأ. هل يحرم على المحدث الجلوس في المسجد؟ من قال يحرم يحتاج دليل، قصد يحدث للأصغر، أما الأكبر فنعم. أنا لا أتم ركوعي ولا سجودي لوجود علة في ذلك فلا تصح إمامتي. بعض الفقهاء يقول تصح الإمامة لمن كان على شاكلتك، وهذا قد يكون مستحيل، وعموم الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن بعض الفقهاء يقول إذا كان القارئ يصلي جالسا خروجا من الخلاف يصلي من هو أقل قراءة وإن كان يعني وإذا كان سليما. وأذكر أن أحد المقعدين حتى الشيخ بن باز لأنه يصلي على عربيته في عربيته في المسجد ويؤم بناس عوام، هل يصلي بهم جالسا؟ قال لا سماحة الشيخ الإمام لا يصلي بهم غيرك خروجا من الخلاف. ما هي الجلسات المنهي عنها؟ أرجو توضيح ذلك. الذي أذكر حديث شريد بن سويد عند أبي داود قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتكأت بيدي في يدي اليسرى خلف ظهري فقال ما لي أراك تقعد كثرة المغضوب عليها، وخصها بعضهم بالصلاة ولفظ الصلاة يحتاج إلى دليل، فالأصل عدم الصلاة. والجلسة الثانية الجلوس بين الظل والشمس أو الضحي والظل، فهذه قد نهي عنها. وهناك ضجعة كذلك تلحق بهذه، وهي الاضطجاع على البطن، فقد ورد في الحديث هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله. وقد ورد أيضا النهي عن الاضطجاع ووضع القدم على القدم، لكن الصحيح أن هذا محمول على اكتشاف العورة. أما إذا ثبت ستر العورة أو تحقق ستر العورة فيجوز ذلك، كما ثبت البخاري مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث في جلسة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، ففي ذلك حديثان: نهي عن الحبوة يوم الجمعة، ونهى أن يحتبي الرجل والإمام يخطب. والحبوة أن يجمع الرجل فخذيه إلى بطنه ويلصق ساقيه بهما ثم يطوق عليهما بذراعيه. ونرى بعض الناس يضع حزام يشد به جسم قدميه وساقيه إلى بطنه. هذه ذكر ابن أثير وغيره أن فيها عللا، من ذلك تجلب النوم وتساعد على استطلاق الريح، وأيضا إذا كان اللباس الداخلي قصيرا فهي تعين على اكتشاف العورة. وأما ما ذكره بعض في المحلى أن معاوية خطب الصحابة في بيت المقدس رضي الله عنه وعنهم قال: وهم محتبون، فالأثر ضعيف ولا يصح إسناده. يقول: معاصي ارتكبتها وتركتها إلا واحدة لم أستطع أن أتركها أقع فيها، فما الحل؟ لو ظهرت المعصية لكان الحل أقرب، لكن عليك بالدعاء وقراءة ما كتب عن هذه القضية. في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، هل تشمل هذه الآية العالم الذي ينهر طلابه ولا يرفق بهم ولا يجيب على أسئلتهم ولا يكون حليما معه؟ هذا قلب مباح إن شاء الله. على كل حال، لا، ظاهر الآية السائل مسكين فقير. وهذه الآية في سورة الضحى، ولابن هبيرة كلام جميل مجود في هذه الآية وما قبلها وما بعدها. فقد ذكر أن في سورة الضحى قسمان: والضحى والليل إذا سجى، وخبران منسيان: ما ودعك ربك وما قلى، ومثلثان: وللآخرة خير لك من الأولى، والثاني: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكر الله في هذه السورة نعما ثلاثة أنعم بها على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم أوصاه بوصايا ثلاثة كل وصية قبل نعمة: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يتيما فآوى ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر. وجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر، لأن السائل ضال يحتاج إلى من يرشده ويعطيه ويغنيه. والمراد بالضلال وجدك ضالا فهدى، ذكر بعض التفسير أقوالا منها أنه ضل بشعب من طريق مكة، والصحيح أنه الضلال كما في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. لم يكن على بينة يعني، أو لم يكن على منهج من الله عز وجل، إنما على فكرة سليمة. ثم قال في آخر الوصاء النعم: ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا فأغنى. ثم قال له: وأما بنعمة ربك فحدث. وعلى كل حال، المراد طبعا السائل صاحب الحاجة. أكرم السائل ولا ساكم على فرسه.